بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد بن عبد الله، عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأصلي وأسلم وأبارك على النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو أول لقاء في أول يوم من الشهر الخامس لعام 1431 في دورة اسمها فقه الانتقال من دار الفرار إلى دار القرار، ذلك الانتقال العظيم. وستكون بإذن الله تعالى في مثل هذا الميعاد ولمدة 6 أيام وربما أقل من ذلك، نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد. إنها رحلة عظيمة لا تقبل التأجيل ولا التأخير ولا الانتظار، رحلة يستوي فيها الوضيع والشريف ويستوي فيها الفقير والغني، يستوي فيها الصغير والكبير، ويستوي فيها الذكر والأنثى، يستوي فيها السابق واللاحق، ويستوي فيها الملك وسائر الناس. إنها رحلة لا بد أن تكون لجميع من سبق فهم فيها سواء، ولكن النتيجة تختلف والحال يختلف. إلا أن هذه المراحل التي سوف نتحدث عنها إنما يستوي فيها الناس جميعا، والغني فيها ليس من قدم، من ليس من جمع مالا وليس من جمع كنزا أو أخذ ثروة من ثروات الدنيا، وإنما المعيار يختلف والحال تختلف. والناس في ذلك مع فقههم لهذه الحياة الأخروية إلا أنهم لا زالوا يتفاوتون تفاوتا كبيرا. إنها رحلة عظيمة، رحلة لا تقبل التبديل ولا التأجيل ولا الانتظار، رحلة يستوي فيها الناس جميعا، ليس فيها مرتبة أولى وليس فيها مقاعد في الدرجة الأولى أو مقاعد في الضيافة، إنما المقاعد واحدة ولكن النتيجة ليست بواحدة، والحال التي يقدم عليها الإنسان ليست بواحدة. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستغل هذه الحياة الدنيا فيحسن الانتقال إلى تلك الحياة الأخروية، الحياة البرزخية، ثم الحياة في عرصات ذلك اليوم العظيم يوم القيامة. وأسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسوف أعرض لهذا الفقه على شكل مسائل، مسألة مسألة، وربما نفصل بين هذه المسائل بفصول، ونقول على سبيل المثال فصل في أحكام الوفاة، وفصل في أحكام فيما يتعلق في القبر، وفصل فيما يتعلق في البعث والنشور، وهكذا حتى نصل إلى المبتغى. ولن أتكلم عن هذه الحياة التي نحن فيها إلا بسؤال ومسألة واحدة، وهي المسألة الأولى من أجل أن نتهيأ إلى تلك الرحلة وإلى ذلك الانتقال. ولن أتكلم عن المآل وهو الجنة، أسأل الله عز وجل من فضله، أو النار لأولئك العصاة، لأن حديثي إنما هو للمسلم، لن أتكلم عن ذلك. فدار الفرار لن أتكلم عنها وهي الدنيا، ودار القرار وهي الجنة لن أتكلم عنها، وإنما فقهنا في هذه في هذا الانتقال من هذه الدار دار الفرار إلى دار القرار. وسأعرض بإذن الله تعالى هذا كله على شكل مسائل. فأقول المسألة الأولى حقيقة دار الفرار دار الغوار الثانية، إنها حياة عناء، نعيمها ابتلاء، جديدها يبلى وملكها يفنى، ودها ينقطع وخيرها ينتزع، والمتعلقون بها، وتأملوا حال المتعلقين والمتعلقون بها، إما في نعم زائلة أو في بلايا نازلة أو منايا قاضية، فماذا عساهم أن يأخذوا؟ إما في نعم زائلة أو في بلايا نازلة أو في منايا قاضية، فهي ليست بدار قرار، بل هي دار فرار، دار متاع زائل يغر به أهله. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا المعنى وهو كونها متاع كرر في القرآن كثيرا. ولماذا يكرر في القرآن كثيرا وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور؟ لماذا يكرر كثيرا؟ إن هناك سر عظيم نشاهده في واقعنا اليوم، ألا وهو ماذا؟ ألا وهو لكثرة المتعلقين فيها، الله جل وعلا نبههم في غير أن آية بأن هذه الحياة الدنيا متاع، وليست أي متاع، وإنما هي متاع الغرور. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا المعنى يغفل عنه الناس، وذلك لأن كثيرا من الناس تعلق في هذه الحياة. والمرء في الدنيا بين حالين، وتأمل حالك، إما أن يكون مع الحال الأول أو مع الحال الثاني، وليس لك خيار ثالث. المرء في هذه الدنيا بين حالين، بين حال قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وأجل بقي لا يدري ما الله قاض فيه. فنحن إلى هذه الساعة إن التفتنا إلى وراء فقلنا هذا الحال قد مضى لا ندري ما الله صانع فيه، وإن نظرنا إلى الأمام فإن في حال مستقبل لا ندري ما الله قاض فيه. فيا ربي رحمك رحمك، ارزقنا الإقبال على الآخرة والزهد في الدنيا. جاء في السنة نصوص كثيرة تبين قدر هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتأملوا هذا المثال، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تأمل يا من تغتر بما رزق أهل الكفر من نعيم في الحياة الدنيا. ربما استمتع الإنسان وتأمل تلك البقاع الخضراء التي نعم بها أولئك الكفار، وذلك الجو الماتئ، وتلك الصناعات، وتلك الزخارف، زخارف الدنيا، ولربما دخل في قلبه شيء من الإعجاب في ذلك، والإعجاب في حياتهم وأنهم في هناء. لا ليسوا في هناء. النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبرنا بهذا المثل العظيم، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. وهذا المثال مثال عظيم، ولك أن تأخذ بعوضة. ولا أقول ضع الدنيا في كفة والبعوضة في كفة، لا، فالمرء فالشيء أهون من ذلك بكثير، وإنما خذ جناح بعوضة، واعلم أن هذا الجناح هو أشرف عند الله عز وجل من هذه الدنيا. والله لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه، وأشار يحيى الراوي بالسبابة، في اليم يعني في البحر فلينظر بما يرجع. والحديث رواه مسلم. الإنسان إذا وضع إصبعه في البحر فقط، غمس إصبعه في البحر وأرجعه مرة أخرى، ماذا بماذا ترجع من هذا البحر من الماء؟ إن المتعلق من الماء بهذا الأصبع شيء يسير زهيد، هذا بمثابة الدنيا، وبقية البحر هي الجنة وما أعده الله عز وجل للمتقين. وأعظم من هذا المثال والأمثلة في ذلك كثيرة، النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه مروا بجدي أسك ميت فتناوله، جدي تلك الشاة البسيطة أسك، واختلف في معنى الأسك، قيل صغير الأذنين، وقيل يطلق على من لا أذنين له، وقيل يطلق على مقطوع الأذنين، وقيل يطلق على الأصم الذي لا يسمع. والذي يؤخذ من هذا أن هذا الجدي فيه عيب، مر النبي صلى الله عليه وسلم بجدي أسك ميت، تأملوا هذه الأوصاف، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذنه، وإذا قلنا أخذ بأذنه إذن الأذنان ليست مقطوعتين، وإنما ربما لصغر أذنيه أو لأنه أصم كما تقدم في التفسير، فأخذ بأذنه ثم قال أيكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم سائلا الصحابة، أيكم يحب أن هذا له بدرهم، درهم واحد، فقالوا ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به يا رسول الله، حتى لو أعطيتنا إياه بلاش، يعني ما نحب أنه لنا، وماذا نصنع به؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبون أنه لكم، يعني من دون درهم مجانا، أتحبون أنه لكم؟ قالوا يا رسول الله والله لو كان حيا لكان عيبا فيه لأنه أسك، لو كان حيا لم نأخذه لأن فيه عيب وهو أنه أسك، فكيف هو ميت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فوالله فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم، فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. والحديث أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث أعظم بيان لمقدار الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أولا يعرضها بمال زهيد، ثم النبي وهو درهم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعرضها بلا مقابل، فيقول أتحبون أنه لكم، ويأباه الصحابة رضي الله عنهم، ويقول حتى لو كان أحسن حالا بأن كان حيا لم يقبلوه، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لهم وهو الصادق المصدوق أن الدنيا أهون على الله من هذا الجدي عليهم. والنصوص في بيان حقارة الدنيا وهوانها وزوالها كثيرة، وما ذلك إلا لكثرة الراكضين وراءها، المنهمكين في متاعها، المنغرين بنعيمها، نسأل الله السلامة والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. ولذا قال ابن عمر أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعض جسدي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، وعد نفسك من أهل القبور. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكل واحدة منهما بنون، فكونوا اليوم من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. والحديث رواه البخاري معلقا مجزوما. وما أجمل قول الشاعر وما هذه الأيام إلا مراحل يحث بها داع إلى الموت قاصد، وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى والمسافر قاعد. نعم نحن مسافرين، نحن على سفر، ولكن كما قال الشاعر هنا ولكن قاعدون. وأعجب شيء لو تأملت أنها منازل تطوى، أيامك منازل تطوى والمسافر قاعد. ويقول الآخر نسير إلى الأجال في كل لحظة، وأيامنا تطوى وهن مراحل، ولم أرى مثل الموت حقا، كأنه إذا ما تخطته الأماني باطل، وما أقبح التفريط في زمن الصبا، فكيف به والشيب للرأس شامل، ترحل عن الدنيا بزاد من التقى، فعمرك أيام وهن قلائل. والله أن عمرنا أيام وهي قليلة، قليلة جدا بالنسبة لأعمال الآخرة، وهن قلائل، ولكن أيامك تطوى وساعاتك تطوى، وكل يوم يمضي يقربك من يوم موتك ويقربك من قبرك، فماذا عملت وماذا عساك أن قدمت لهذه الدعوة العظيمة الشريفة التي بدأها محمد صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة وقبله الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وهل أنت سرت في ركب هذه الدعوة العظيمة؟ المسألة الثانية، نقول يسن الإكثار من ذكر الموت بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثروا ذكر هذه من لذات الموت. رواه الترمذي والنسائي وصححه ابن حبان. وهادم اللذات قاطعها، فهو يقطع لذائذ الدنيا ويقبل بالقلب على الآخرة. ويروى بالدال هادم اللذات من هدم البناء، والموت يهدم بناء لذائذ الدنيا. ويروى بالزاي هازم اللذات أي قاهرها وغالبها. وكلها روايات صحيحة تؤدي المعنى الواحد. وفائدة ذكر الموت أنه يورث اجتهادا في العمل وإقبالا على الآخرة وبعدا عن الدنيا وما فيها من غرور. قال ثابت البناني طوبى لمن ذكر ساعة الموت، وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. الله أكبر. وما أكثر عبد ذكر الموت إلا رؤي ذلك في عمله. فينبغي للمسلم أن يحرص على ما يذكره بالحقيقة التي سيقبل عليها وهي الموت. ومما يساعد على ذلك زيارة القبور، وهذه سنة حتى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فهي زيارة مخصوصة بالذكور دون الإناث. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والحديث رواه مسلم وأحمد، وفي رواية تذكركم الموت. المسألة الثالثة، تمني الموت بسبب ضر نزل من الأمور المنهي عنه. أقول من الأمور المنهي عنها تمني الموت بسبب ضر نزل، فمن أصيب بضر من مرض ونحوه فإنه لا يجوز له أن يتمنى الموت بسبب ذلك الضر. لحديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. والحديث متفق عليه. وأيضا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به. وهذه نقطة مهمة، لا يدعو به. فبعض الأمهات وبعض الناس يدعو أم على بنيه ونحو ذلك ويقول لعلك للموت، وربما جرت هذه الكلمة مجرى اللسان، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. لا يتمنى أحدكم الموت ولا يدعو به من قبل أن يأتيه، إنه إذا مات أحدكم انقطع عمله وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وتأملوا، والحديث رواه مسلم، وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. كيف أن زيادة العمر للمسلم لمن يتق الله عز وجل ويخشى الله إنما هي خير له، ولا يزيد وإنه لا يزيد المؤمن عمره إلا خيرا. وجاء أيضا في لفظ البخاري لا يتمنى أحدكم الموت إما محسنا فلعله يزداد أو مسيئا فلعله يستأتب. ويستأتب أن يطلب رضا الله بالإقلاع والاستغفار، يعني إما أن يكون محسنا فيزداد من الطاعات، وإما أن يكون مسيئا فتكون له فرصة في أن يقلع عن الذنوب ويستغفر الله جل وعلا ويعود إلى صوابه. وهل يستثنى من ذلك شيء؟ هل يجوز للإنسان أن يتمنى الموت في حال من الأحوال؟ وهذا السؤال موجه لكم لأنظر هل أنتم ما زلتم معي أم في رقاد. نعم، أقول هل هناك حالة يجوز للإنسان أن يتمنى الموت فيها؟ هنا يقولون لا، وهنا يقولون عند الفتنة، وهنا يقول إذا كثرت الفتن. بينهما فرق لا شك، ربما تكثر الفتن ولا يكون الإنسان قد نزلت به فتنة تصده عن دينه. هنا يقولون في الجهاد في سبيل الله إذا خشي الفتنة. أحسنتم، كما ذكرتم نقول يستثنى من ذلك حالتان. الحالة الأولى إذا خشي على دينه من الفتنة، ويدل لذلك قوله تعالى عن مريم يا ليتني مت قبل هذا، فتمنت الموت حينما أخبرت بهذا الحمل وأنها سوف تفتن في دينها وأنها سوف تتهم، فخافت على نفسها العار بأن تتهم في عرضها كونها جاءت بولد من غير أب. وعلى هذا يحمل ما ورد من الأخبار في تمني السلف للموت بأنهم خافوا على دينهم من الفتن. هناك أخبار من أخبار السلف أنهم تمنوا الموت، ويحمل ذلك على أنهم خشوا على أنفسهم من الفتنة، لأن الإنسان في هذه الحياة الدنيا إنما يجمع حسنات ويجمع تمام الدين والعقيدة الصحيحة والسير إلى الله على الوجه الصحيح. فإذا فتن في دينه فقد هذا الكنز العظيم، فأصبحت حياته لا معنى لها. فكونه يتمنى الموت قبل أن تأتيه الفتنة، أو إذا نزلت به الفتنة يتمنى الموت من أجل أن لا يفتن في دينه فيفقد هذا الأمر العظيم، هذا أفضل حالا من أن يفتن في دينه فيموت في حال الفتنة. ولذلك روي عن السلف رحمة الله تعالى عليهم أنهم تمنوا ذلك. الحالة الثانية في الجهاد في سبيل الله. وقبل ذلك قلنا الدليل على الفتنة قول الله جل وعلا عن مريم: يا ليتني مت قبل هذا. وأيضا حديث معاذ الطويل، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني. فموت الإنسان ولو بعد عمر قصير غير مفتون خيرا له من أن يموت مفتونا. الحالة الثانية إذا كان موته شهادة في سبيل الله، نسأل الله تعالى من فضله. ويدل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية، ولا وددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل. والحديث متفق عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يود ذلك، يود أن يقتل، فهذا تمني للموت. لكن متى؟ حال الجهاد في سبيل الله والاستشهاد في سبيله جل في علاه. وما يدل على ذلك حديث سهل بن حنيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. والحديث رواه مسلم. فالإنسان حينما يسأل الشهادة بصدق فأنه يسأل الموت، لكن الموت على أي حال؟ على حال الشهادة في سبيله جل في علاه. المسألة الرابعة، وندخل في فصل اسمه أحكام ينبغي مراعاتها قبل الموت لتعلقها به، ومن أهم هذه الأحكام الوصية. فالمسألة الرابعة إتماما للمسائل السابقة تعريف الوصية. الوصية في اللغة مأخوذة من وصيت الشيء إذا وصلته، وسميت بذلك لأن الموصي وصل بعض التصرف الجائز له في حياته ليستمر بعد موته، فكأنه وصل هذه التصرفات. فالإنسان في الحياة الدنيا يتصرف في وجوه من وجوه الإحسان، لكنه إذا مات لا يستطيع أن يتصرف فيوصي، فكأنه وصل هذا الإحسان في حال حياته إلى ما بعد مماته. المسألة الخامسة، ما حكم الوصية؟ أو قبل ذلك نقول الوصية في اصطلاح الفقهاء هي الأمر بالتصرف بالشيء بعد الموت. يكون الإنسان عنده مال، عنده كتب، عنده مثلا منافع ينتفع بها، أغراض شخصية، فيوصي بها بعد الموت، يوصي بها لفلان أن يستخدمها في وجوه الخير، يوصي بها إلى أن تعطى الفقير الفلاني، وهكذا. فهي تبرع بالمال بعد الموت، أو نقول الأمر بالتصرف بالشيء بعد الموت. المسألة الخامسة، حكم الوصية. نقول نقل ابن قدامة رحمة الله تعالى عليه الإجماع على جواز الوصية، هذا من حيث الجملة. ثم إن هذه الوصية أحيانا تكون مستحبة، وأحيانا تكون واجبة، وأحيانا تكون مكروهة، وأحيانا تكون محرمة. فأحيانا تكون مستحبة. متى تكون مستحبة؟ نريد المشاركة. نعم، نقول متى تكون مستحبة؟ إذا كانت في خير. طيب، إذا ترك أيتاما بعده كل ليلة قبل أن ينام. طيب إذا كانت لا تتعلق بمال واجب عليه، وربما لا تتعلق بمال واجب عليه فتكون محرمة إذا خشي الخلاف من بعده، إذا كان لا يلحقه شيء من دين أو نذر، إذا كان يريد وقفا. طيب هذه إجابات. طيب نأتي إلى التوضيح بارك الله فيكم. نقول الوصية تكون مستحبة إذا كانت الوصية بشيء من ماله يصرف في سبيل الخير والإحسان، إذا كانت الوصية بشيء من ماله يصرف في سبيل الخير والإحسان ليصل إليه ثوابه بعد الوفاة. وهذا متى؟ لاحظوا القيد، لأن هذا القيد يحمينا من التفصيل الذي سيأتي بعد ذلك. وهذا إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء، إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء. ربما يكون الإنسان عنده مال قليل وعنده ورثة، عنده ربما يكون عنده مال كثير وعنده ورثة يحتاجون هذا المال، فيوصي بجزء من هذا المال وهو الثلث فأن يبنى فيه مسجد مثلا، أو يصرف في دور التحفيظ تحفيظ القرآن، أو يصرف في أي وجه من وجوه الخير. نقول انتظر، ربما لا يكون هذا وجه مستحب، فإعطاء الورثة إذا كانوا محتاجين هم الأولى، ولا تبعد في إعطائك لهذا المال، فالأقربون أولى. وهذا من الفقه الذي لا بد أن نعرفه جيدا. أيضا ربما يكون عنده مال قليل وأيضا هذا لا يوصي، وإنما يعطيه الورثة، فإن هذا أفضل وهذا من وجوه الخير. إذا نقول الوصية المستحبة هي الوصية بشيء من المال يصرف في سبيل الخير والإحسان ليصل إليه الثواب بعد الوفاة، وهذا إذا كان له مال كثير وورثته أغنياء. وهذا مما أذن فيه الشارع ليكون فرصة له في تكثير الأعمال الصالحة بعد الممات، على أن لا تتعدى الوصية ثلث المال، فليس للإنسان أن يوصي بأكثر من ثلث المال. فإذا ترك الإنسان 90,000 على سبيل المثال فإنه لا يجوز له أن يوصي بأكثر من 30,000. لا يجوز لهم أن يقول مثلا أخرج 50,000 وابنوا لي فيها مسجد يكتب في وصيته، أو يقول أعطوها دور التحفيظ، أو يقول أصرفوها في وجوه الخير. لا، إنما الحق الذي يجوز لك أن توصي به ثلث المال فقط، وأما بقية المال فهي للورثة، وسيأتي بيان ذلك. ومما يدل على مشروعية الوصية حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. والحديث متفق عليه، ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. وذكر الليلتين ليس مرادا في الحديث، يعني ليس معناه أنه كل ليلتين يجدد الوصية، لا، وإنما ذكر الليلتين من أجل ماذا؟ من أجل البيان أنه لا يمر عليه زمن قصير إلا وصيته مكتوبة عنده، إلا وصيته مكتوبة عنده. وذلك ابن عمر ما ترك الوصية من بعد أن روى هذا الحديث وسمعه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وبعض الناس ربما لم يطبق هذه السنة حتى يومي هذا، وبعض الناس وأظنه من غيركم ولا شك في هذا، لأن هذا إنما هو فعل الجاهلين، من الناس من يظن أنه إذا كتب وصيته فقد اقترب موته، هذا موجود مع الأسف. ومن الناس من يظن أنه، أنا أعرف هذا، يعني قد مر بي من يقول ذلك، من لا يزور المقابر ولا يشهد الجنائز ويظن أنه إذا شهد جنازة فقد اقترب موته يوم موته، وهكذا إذا صلى عليها. ويذكر أن أحد الأخوة لما سمع سنة الوصية تحمس وتاقت نفسه لتطبيق هذه السنة ولم يطبقها من قبل، فكتب وصيته في ورقة وهو يكتبها هو على وجل، ثم أخذ هذه الوصية وطرقها، ثم بعد ذلك وضعها في مكان وذهب إلى فراشه وظل يتقلب ليلته تلك لم ينم. ثم لما أصبح قطع هذه الوصية وقال ما استطعت أن أنام، فظل يفكر في الموت. فبعض الناس يظن أنه هكذا، أنه إذا كتب الوصية إنما جاء واقترب موته. نقول هذه الحالة الأولى وهي الوصية المستحبة. هناك نأتي للحالة الثانية، الوصية الواجبة، وهي الوصية بما عليه من حقوق. والحقوق تنقسم إلى قسمين، إما حقوق لله تعالى كالزكاة، كزكاة لم يخرجها، أو حج وجب عليه وفرط فيه، أو كفارة فيقيدها في وصيته ويقول مثلا على سبيل المثال: وإني أوصيكم أن تخرجوا مقدار 1000 ريال، وهذه مقدار زكاة لي قد وجبت قبل 2 شهر ولم أخرجها. فهذه وصية واجبة لا بد أن يبينها. أو يقول: وإني أوصيكم أن تخرجوا من مالي ما يحج به عني، لأنها مرت بي أعوام وأنا مستطيع على الحج، وتعلق بي حكم الوجوب ولم أستطع ولم أحج تفريطا مني، فهنا واجب أن يكتب هذه الوصية. أو يقول: وأوصيكم أن تخرجوا عني كفارة يمين أو كفارة قتل شبه العمد أو نحو ذلك من الكفارات، وأوصيكم أن تخرجوا هذه الكفارة فإنها متعلقة في ذمتي. فهذه حقوق يجب أن يوصي بها، وهذا النوع الأول وهو الحقوق، حقوق الله تعالى. والنوع الثاني الحقوق المتعلقة بالآدميين، حقوق الآدميين كالدين وأداء الأمانات، فهذه وصية واجبة لا سنة، لأنها يتعلق بها حقوق واجبة، لا سيما إذا لم يعلم بهذه الحقوق أحد إلا هذا الرجل. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فحينئذ لا يمكن أن نتوصل إلى إعطاء الحقوق لأهلها إلا بهذه الوصية. إذا الوصية واجبة وإعطاء الحق واجب، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فيقول: وإني أوصيكم بأن تسددوا ديني 500 ريال عند فلان أو لفلان أو للمحل الفلاني الذي كنت أخذ منه أغراضا أو نحو ذلك، وإني أوصيكم أن تعيدوا ذلك الكتاب لفلان لأنه أمانة عندي أو لأنني استعرته على أن أعيده وهذا وعد مني تعلق بذمتي ونحو ذلك. فهذه الأمور لا بد من بيانها. وهناك ومن باب الفائدة أذكرها، هناك مسألة اختلف فيها أهل العلم. من أهل العلم من قال أن هذه من الوصية الواجبة، ومن أهل العلم من قال أنها لا تجب في الأصل، وهي الوصية للأقربين الذين ليس لهم حق في الإرث، الذين ليس لهم حق في الإرث. فلو وكانوا فقراء طبعا، فلو قدر أن إنسان له أقارب وله مال كثير، وهؤلاء الأقارب ممنوعين من الإرث، محجوبين من الإرث، فإنه يقول بعض أهل العلم وهو الأظهر والله أعلم أنه يجب أن يوصي من هذا المال لهؤلاء الأقارب الذين حجبوا من الميراث. وربما يحجب الأب والأم من الميراث فيجب أن يوصي لهم. ولذلك الله عز وجل يقول: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين حقا على المتقين. وكتب عليكم أي فرض عليكم، وقوله إن ترك خيرا يعني إن ترك مالا كثيرا لا بد أن يوصي للوالدين إذا كان ممنوعين من الإرث محجوبين، ويوصي لأقرب الناس إليه بالمعروف. جمهور المفسرين على أن هذه الآية منسوخة. طبعا هذه الآية ماذا تدل؟ تدل على أنه يجب على الإنسان إذا ترك مالا كثيرا وعنده أقارب فقراء محتاجين وهم ممنوعين من الميراث، يعني لن يرث شيئا منه، يجب أن يوصي لهم بشيء. والآية صريحة في هذا، جاء جمهور المفسرين قالوا أن هذه الآية منسوخة، والقول الثاني أنها ليست منسوخة وهو الأظهر والله أعلم، لأن النسخ لا بد له من دليل ولا دليل عليه، وهو اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه. الحالة الثالثة تكون الوصية مكروهة إذا كان مال الموصي قليلا وورثته محتاجون، لأنه بهذه الوصية يضيق على الورثة ويخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن مالك لما أراد أن يوصي سعد بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، أراد أن يوصي بنصف المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنك، النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن لا يوصي بالنصف وأرشده إلى أن يوصي بالثلث، وقال له الثلث والثلث كثير، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم إنك، وهذا فقه يغفل عنه بعض الناس، دائما الناس في الوصية ينتبهون إلى المساجد على سبيل المثال، وهذا شيء مطلوب ومرغوب لا شك فيه، ينتبهون لأشياء بعيدة ويتركون الورثة يعني عالة وفقراء، ويقول هذا الميت قبل موته يقول مثلا أنا لي الحق أن أوصي بالثلث، أريد الثلث أن يذهب إلى مثلا مصالح الخير الأخرى التي تعود علي، وينسى أنه لو جعل هذا الثلث في ورثته لكان أفضل له وأكثر أجرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن مالك إنك إن تذر ورثتك أغنياء خيرا من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، يعني يشحذون الناس، وتكون الوصية محرمة، وهذا النوع الرابع في حالتين. من يذكر لهاتين الحالتين؟ أقول تكون وصية محرمة في حالتين، من يذكر ذلك؟ طيب هنا يقول إذا أوصى بأكثر من الثلث، وهنا يقول إذا كانت الوصية لوارث، وهذان هما الصحيحان. نعم، نقول لا شك أن الوصية اللي عمل شيء محرم هي محرمة، لكن محرمة لأنها تتعلق بذات المحرم، لكن نحن نقول الوصية بشكل عام كحكم شرعي تكون محرمة في حالتين. الأولى إذا زاد في وصيته على الثلث من ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث سعد المتقدم قال الثلث والثلث كثير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصي سعد بأكثر من الثلث، لكن إذا رضي الورثة يجوز له ذلك، يجوز له ذلك. إذا قال الورثة نحن نرضى بأن توصي بالنصف، نحن نقول لماذا لا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث؟ لأن هذا المال انتقل إلى من؟ الورثة، فهو حق للورثة، لا يجوز لهذا الموصي أن يتعدى الثلث، لكن إذا رضي الورثة تنازلوا عن حقهم وقالوا لا نمنع، لا نمانع نحن أن يوصي مثلا الأب المتوفى أو نحو ذلك بأكثر من الثلث، فإن هذا جائز، لأنه الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالعلة في ذلك حفظ حق الورثة، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم، انتفى حكم التحريم. والنبي صلى الله عليه وسلم بين ونهى عن الوصية بأكثر من الثلث، وذلك حفظا لحق الورثة. الحالة الثانية إذا أوصى لوارث، فلا يجوز أن يوصي لوارث، لا يجوز أن يقول أعطوا ابني الأكبر كذا وكذا من المال، يقول لا ما توصي للوارث، الورثة سوف يأخذون حقهم ويتقاسمون بينهم بالسوية بالطريقة الشرعية، أما أنت لا توصي لوارث، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا وصية لوارث، حديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الألباني رحمة الله تعالى على الجميع. ومنع الوصية لوارث هذا باتفاق أهل العلم، إذن ثبت بالنص والإجماع، ويستثنى من ذلك إذا رضي الورثة كلهم، إذا قالوا مثلا كل الورثة نحن لا نمانع في أن توصي لأخيها الأكبر بكذا وكذا من المال، فإن هذا لا شك أنه جائز. لماذا؟ لأنه انتفت العلة كالحالة الأولى تماما، حكم يدور مع علته وجودا وعدما. لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا يوصي لوارث؟ لألا يعطي شخص أكثر من شخص، والإسلام بيّن كيف تقسم هذا الميراث، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى الوصية أن يوصى لوارث، لكن إذا رضي الورثة فإنه حينئذ يجوز لا بأس في ذلك على الصحيح. ونأتي إلى المسألة، انتهينا من التفصيل في حكم الوصية، نأتي إلى المسألة السادسة ونقول لا يجوز الإضرار بالوصية لقول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. والإضرار بالوصية يكون من قبل من؟ الموصي أو الموصى إليه. هل يكون الإضرار بالوصية من قبل الموصي الذي سيموت أو من قبل الموصى إليه؟ ماذا تقولون؟ الموصى إليه. طيب هنا يقول الموصى إليه. تكاد الإجابات تتفق نوعا ما. الموصى إليه هنا إجابة عامة وجيدة إذا كانت وصية في شيء محرم إذا فيها قطيعة. طيب الموصى، أنا أخير بين الموصي أو الموصى إليه. الإضرار بالوصية يكون من الموصي أو الموصى إليه. من الاثنين. طيب الصحيح أنه من الاثنين كما ذكر البعض. أقول ربما يكون الإضرار بالوصية من الموصي وربما يكون الموصى إليه. فيكون من الموصي، مثاله كيف يضر الموصي بالوصية وتقدم معنا. طيب الموصي إذا أجحف، طيب مثاله ماذا؟ طيب يكون من الموصي إذا أوصى، أحسنتم، إذا أوصى بأكثر من الثلث أو أوصى لوارث، فإن هذين الحالين لا يجوز كما تقدم. فنقول إذا أوصى بأكثر من الثلث فقد أضر بالوصية، وإذا أوصى لوارث فقد أضر بالوصية، هذا من الموصي. والموصى إليه إذا كان يهمل الوصية فلا يقوم بها، أو ربما يتصرف فيها بما ليس فيه مصلحة، كان يتصرف بما فيه إفساد لها أو بما ينقص أو ينتقص منها. وقد أوعد الله تعالى من بدل فيها في الوصية، فقال الله تعالى فمن بدله بعدما سمع فإنما إثمه على الذين يبدلون إن الله سميع عليهم. المسألة السابعة نقول هل يجوز الوصية بكل المال؟ أو أستطيع أن أعطي في هذا لغزة وأقول يجوز الوصية بجميع المال؟ متى يكون ذلك؟ تجوز الوصية بجميع المال، فمتى يكون ذلك؟ إذا رضي الورثة. جيد، إذا كان حي لا ما يجوز. إذا لم يكن هناك ورثة هذا صحيح. نعم إذا تنازل ورثة فقد تنازلوا عن حقهم، لكن يعني دائما نعبر في، وهذا صحيح إذا تنازل ورثة صحيح، لكن نقول إثباتا لهذا الحكم على الإطلاق نقول إذا كان ليس هناك وارث فإنه يجوز الوصية بجميع المال بأكثر من الثلث وبجميع المال أيضا، لأن الحكم يدور مع علته. فالعلة وجود الورثة حفظا لحقهم، فإذا لم توجد هذه العلة وهي وجود الورثة فلا حق يحفظ حينئذ، فيجوز الوصية بجميع المال. وذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه الصحيح أن ذلك، يعني أنه ذلك جائز، لأنه إثما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، فمن لا وارث له لا يعترض عليه فيما صنع في ماله. مسألة الثامنة، يجوز التغيير أو الرجوع في الوصية. فالوصية من العقود الجائزة أو اللازمة؟ هل الوصية من العقود اللازمة أو الجائزة؟ ما معنى اللازم ومعنى الجائز؟ يعني هناك عقود تكون لازمة وهناك عقود تكون جائزة. ما معنى اللازمة؟ يعني لا بد من إتمامها فهي لازمة. مثلا عقد البيع، لما أبيع لك شيء على سبيل المثال فإن عقد البيع لازم، عقد لازم مني ومنك، بعد ما تنتهي مدة الخيار، ونفترق أنت اشتريت سلعة من السوق ورجعت إلى بيتك، هذا عقد لازمك، انتهى الأمر فيه. فلا يجوز لك أن تقول لا انتهيت، أو أقول لا. ليس لك أن تقول مثلا أنا أريد، لا أريد هذا العقد، لا أريد هذا البيع، وإنما تنازل هذا البائع لك من باب يعني التيسير لك، وإلا في أصل العقد يجوز له أن يجيبك ويقول لك أنا لا أعيد هذه السلعة. واضح؟ هذا عقد لازم. عقد جائز، ربما هناك عقود تكون جائزة من طرف ولازمة من طرف. مثلا لما أعطيك على سبيل المثال أمانة وأقول احفظ هذا الكتاب عندك، احفظ هذا الكتاب عندك، الآن هذا عقد فيه الأمانة، الوديعة. الوديعة لازمة من طرف وجائزة من طرف. الذي حفظ الأمانة، العقد بالنسبة له لازم أو جائز؟ هو الآن تولى حفظ الأمانة وقال نعم أحفظها عندي وأبقاها عنده. حفظه لهذه الأمانة لازم أو جائز؟ لازم. لكن صاحب الوديعة يجوز له في أي وقت أن يأخذ وديعته أو لا؟ يجوز له ذلك، فهي جائزة من طرف ولازم من طرف. الوصية تكون في حال جائزة وتكون في حال لازمة. متى تكون جائزة بحيث يمكننا التغيير والرجوع والتصرف فيها، ومتى تكون لازمة؟ تكون جائزة متى؟ في حال الحياة. حسنت، في حال الحياة تكون جائزة، يجوز له أن يتصرف فيها، وتكون لازمة بعد الوفاة، لا يجوز التصرف فيها. المسألة التاسعة، نقول هل الأفضل للموصي أن يوصي بالثلث أو أقل من الثلث؟ نقول الأفضل في حق الموصي أن يوصي بأقل من الثلث. وهذه مسائل يغفل عنها الناس. الناس حينما تكون لهم أموال أو يكون لهم شيء يكتبون في وصيتهم أشياء، ويقول أخرجوا ثلث مالي في بناء كذا، أو إخراج مثلا، أو عمل لي برادات مياه، أو نحو ذلك من الأشياء. نقول انتظر، كونك تعطي الأقارب وهم الورثة ترى أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد رضي الله عنه لما أرشده إلى الثلث قال له يا سعد الثلث والثلث كثير. وابن عباس رضي الله عنهما يقول لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، يعني لو أن الناس انتقلوا من الثلث، من الوصية بالثلث إلى الوصية بالربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. وأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أوصى بالخمس، فإذا أوصى الإنسان بالربع أو الخمس كان أفضل من الثلث، ولا سيما إذا كان المال كثير، وإن أوصى بالثلث فلا حرج في ذلك. المسألة العاشرة، نقول ممن ينبغي كتابته في الوصية. أنا الآن أريد أن أكتب وصية، ماذا أكتب؟ هناك أشياء لا أقول هي مسنونة، لكن هي من الأفضل أن تكتب، وهي طريقة أهل العلم في كتابة الوصية. وإن أردتم أن تقيدوا هذا فهذا حسن، هذا شيء حسن. هناك تسعة أمور. أول هذه الأمور أن يصدر وصيته بعد الحمد له والشهادتين بالوصية لأهله وأولاده بتقوى الله، فيقول أوصيكم بتقوى الله تعالى وتحقيق التوحيد، لأنه هو عماد هذا الدين، وهو روحه وصلبه، وإصلاح ذات بينهم، وطاعة الله ورسوله. هذه الأمور لها قبول إن جاءت من الميت: تقوى الله، وتحقيق التوحيد، وإصلاح ذات البين. هذا أمر للغاية مهم، كون يكتب الإنسان في وصيته: وأوصي مثلا على سبيل المثال عمتي ألا تقاطع أبي، أو مثلا فلان ألا يقاطع فلان. حينما يخبر هذا الشخص أن هذا الميت كتب في وصيته ونص عليك أنت في أن تقطع هذا الهجر وتصل هذا الأخ، إنها يكون لها تأثير كبير جدا، ويوصيهم بطاعة الله ورسوله، فإن هذه لها قبول إن جاءت الميت. الأمر الثاني، يوصي بسداد ما عليه من حقوق كالديون ونحوها مما تقدم بيانه في الوصية الواجبة. الأمر الثالث، يوصي أهله بتحري فعل السنة من تغميضه، تغميض عينيه وتغسيله وتكفينه ودفنه وفق ما جاءت به السنة، وفق ما جاءت به السنة. الأمر الرابع، إن كان في مجتمع يكثر فيه الجهل أوصى أهله باجتناب البدع والمنهيات من لطم الخدود وشق الثياب والنياحة ونحو ذلك مما جاء النهي عنه. الأمر الخامس، وهذه كلها مما يكتبها أهل العلم في وصاياهم إن نحتاجوا لذلك، الأمر الخامس يوصي بأن يصلي عليه فلان من الناس المشهود له بالصلاح والتقوى والعلم، كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، حيث أوصى أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يصلي عليه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن يصلي عليه صهيب الرومي رضي الله عنه وأرضاه، وأم سلمة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها سعيد بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وعائشة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أوصى أن يصلي عليه الزبير رضي الله عنه وأرضاه. فيوصي أن يصلي عليه فلان وأن يغسله فلان. الأمر السادس، يوصي بأن يزال كل منكر كان متسبب فيه ولم يستطع في حياته أن يزيله، لعل أبناءه يقوم من بعده بإزالته. فيوصي ويقول أنا قد جلبت، ربما جلبت لكم الدش الفلان، القنوات الفضائية، أو جبت لكم الشيء الفلاني أو نحو ذلك، فأنا أبرئ ذمتي وقد حاولت معكم مرارا فأنا أزيله ولا أرضى أن يبقى ذلك في ذمتي، فإني أوصيكم بإزالته. الأمر السابع، يوصي بأن يسرع بجنازته إسراعا متوسطا كما جاءت به السنة في تكفينه والصلاة عليه ودفنه. الأمر الثامن، يوصي بثلث ماله أو أقل منه من مال أو عقار للمحتاجين، وتقدم بيان الوصية. الأمر التاسع، الإشهاد على الوصية، وهذه مسألة ربما لم نذكرها لكن لا مانع أن نذكرها الآن، الإشهاد على الوصية بعد الفراغ منها وختمها أو نحو ذلك مما يوثقها ويحفظها من التلاعب. فالإشهاد بالوصية معتبر، إشهاد بالوصية معتبر، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم. ربما يحتاج الإنسان للإشهاد في الوصية إذا كان لا يستطيع أن يكتب، أمي على سبيل المثال لا يستطيع أن يكتب، فيقول لفلان وفلان أنا أوصيكم بعد وفاتي بكذا وكذا 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 أن تفعلوا في أمري كذا وكذا وكذا، أو فيما يخصني في هذا الأمر كذا وكذا وكذا. قد يكون لا يستطيع أن يكتب، ما يعرف الكتابة، وأيضا لو استطاع أن يكتب فإنه إن أشهد على هذه الوصية فهذا أمر حسن. وبهذا ننتهي من أحكام الوصية، وبإذن الله تعالى من الغد سننطلق في فصل ما ينبغي فعله لمن نزل به الموت، وعند المسألة 11. سأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه ونجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وبإذن الله تعالى سيكون الدرس في الغالب لا يتجاوز الساعة أو الساعة إلا 5 أو 10 دقائق في كل يوم، فإن كنا بدأنا 5:15 فننتهي الآن ما دمنا أن قربنا الساعة. كان هناك من سؤال سريع لا مانع أن نأخذه. طيب، الأسئلة أنا أتمنى أن تكون الأسئلة في صلب الموضوع، هذا أولا، ثم إن تبقى وقت أجبنا عن الأسئلة خارج عن الموضوع. قلنا هل توجد مذكرة؟ لا توجد مذكرة، لكن بإذن الله تعالى في بعد النهاية ربما يشرع في تجهيزها. هل للإنسان أن يوصي بشخص يغسله بعد موته؟ نعم، هذا من الأفضل أيضا. لماذا؟ لأنه إذا يعني يوصي من يتبع السنة في ذلك، يوصي من يتبع السنة في ذلك. فإذا كان الإنسان، سوف يأتينا أن هناك أشياء ينبغي مراعاتها في تغسيل الميت، فكونه يوصي من هو عارف بالتغسيل على وفق السنة أفضل من أن يوصي من أن يترك الأمر هكذا. كذلك في الصلاة عليه، كذلك في دفني، كذلك في هذه الأمور التي تتعلق بها أشياء بها تطبيق للسنة. أنا سأوفق في الأخذ بين في أخذ الأسئلة بين غرف، أتجول بين هذه الغرف، أخذ من كل غرفة سؤال ونقدم المتعلق بالموضوع. قل هل يجوز تمني الموت خشية الفتن والذنوب؟ وإذا يخاف على دينه من الفتن، ذكرنا ذلك أن هذه من الحالات التي إذا كان يخاف على دينه من الفتنة يعني تحقق في ذلك، وليس أنه يظن أنه يفتن، لا، لأن الأصل في حياة المسلم أنه إن زاد عمره فهو ازداد في خير، هذا الأصل. طبعا لا شك أنه من الناس من ازداد في عمره وازداد في شر، لكن نقول الأصل في المسلم الذي يراقب الله جل وعلا أنه إذا زاد من عمره فإنه زاد في الخير، والزيادة من الخير تعني ازدياد في المراتب في الجنة، ولا شك أن هذا أمر فاضل. ولذلك أهل القبور يتمنون أن يعودوا إلى هذه الحياة فيذكروا الله عز وجل أو يأتوا بعبادة ولو قلت. أما في وقتنا الحالي ربما أقول ربما يقع على الإنسان فتنة لا يأمن فيها على نفسه، لا يأمن فيها على نفسه ويفقد شيئا كثيرا من دينه، ولا يستطيع أن يصارع نفسه في ذلك أو يدفع هذه الفتنة أو نحو ذلك. والفتن لها قواعد، لها قواعد لعلها تأتي إن شاء الله في درس مستقل، لها قواعد من أهم قواعدها أن يسكن الإنسان لا يتحرك لها. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أرشدنا في حال الفتنة ويقول قال أنه ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من السائي، وقال في رواية المضطجع خير من القاعد. كل ما سكن الإنسان كل ما كان أفضل. وجاء في لفظ آخر ومن استشرف لها تستشرف، تأملوا هذا معنى دقيق وقاعدة عظيمة في أمر الفتن، لا تستشرف للفتنة، لا تستشرف للفتنة، لأنك إذا استشرفت للفتنة تستشرفك الفتنة. ولذلك بعض الناس يقول مثلا أنا أريد أن أخرج للأسواق حتى أنكر، وهو ضعيف الإيمان لا يستطيع، ليس عنده من الإيمان ما يحصنه، فإذا خرج ربما فتن. فنقول لا تستشرف للفتنة. ومن الناس من يدخل في موضوع من الموضوعات فيه أخذ وجدل ونحو ذلك ويقول أنا أريد أن أدخل بنية الإصلاح، وهو ليس عنده من مقومات الإصلاح شيئا كثيرا، أو ليس عنده من الحجة وسماع الكلام وقبول لرأيه حينما يدخل شيئا كثيرا، ثم إذا دخل خاض في حديث وغيبة وتفريق وتصنيف ونحو ذلك من الأشياء التي لا تحمد عقباها. والإنسان لم يطالب في مثل هذا، لا سيما ما فتن به بعض الصالحين اليوم من تصنيف وغير ذلك، هذه فتنة، والله إنها فتنة. كونك تشغل في الخلق وتشغل عن الخالق وعبادة الخالق هذه من أعظم الفتن، وتدخلك في شيء تظن أنك على خير ويزين لك هذا العمل ولست على ذاك. ومن الناس من يدخل هذا الباب من باب قمع البدعة ونحو ذلك ويستدل بأخبار السلف والبدع وأنهم كانوا يردون البدع، رويدك يا أخي رويدك، السلف كانوا ينكرون بدعا ظاهرة بينة، بدع الجهمية وبدع المرجئة والقدرية وغيرهم، بدع تتعلق بالاعتقاد ظاهرا، وأن تنزل بعض الوقائع التي يسوق فيها الاجتهاد أو ربما نقول يخطئ فيها الإنسان وتنزلها بأنها بدعة وتحذر وتصنف ونحو ذلك، لا تدخل في ظن هذا فالقلب يمرض، والحياة أيامها قليلة ويسيرة، وأنت كونك تشغل في هذا تشغل عن خير. والإنسان ما أوتي جدلا إلا حرم خيرا كثيرا، والله ما أوتي الإنسان جدلا إلا حرم خيرا كثيرا، فتنبه لهذا وتنبه أن لا تدخل في مثل هذا وتخوض فيه، فإن هذا أمر جلا ليس بالهين. يقول هل يجب علينا أن نكتب الوصية ولا يوجد عندنا شيء نوصي به، أم هي خاصة بأصحاب المال؟ لا، ليست خاصة بأصحاب المال، ربما يكون الإنسان عنده أمانة، ربما يكون الإنسان عليه دين عند مثلا المواد الغذائية، محلات المواد الغذائية ونحو ذلك، هذا يجب أن يوصي. نعم، هل يجوز له أن يوصي بالدعاء له؟ أما الطلب طلب الدعاء من الآخرين هذه من المسائل التي اختلف فيها، وأظهر والله أعلم جوازها بشرط أن لا يكثر الإنسان منها. فلا يقول دائما ادعوا لي أو دعواتكم أو نحو ذلك، لأن الإنسان يدعو الله عز وجل مباشرة ولا يجعل بينه وبين الله عز وجل واسطة. لا شك أن دعاء أهل الخير وأهل الصلاح وأهل العبادة أنه يعني شيء مما يبتغى، لا شك، وشيء يعني يطلبه الإنسان. وأحيانا الإنسان يأتيه من الضعف ويأتيه من اليأس ما يحتاج معه أن من يدعو له، فهذا لا بأس به، لكن لا يتعلق كثيرا بهذا. ولا يقول دائما ادعو لي وتكون على لسانه دائما، لا، بل أنت ادعو الله عز وجل، فالله عز وجل قال لك ولغيرك: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال الله عز وجل: ادعوني أستجب لكم. لاحظ قرب المعنى، قرب اللفظ يدل على قرب المعنى أيضا. ادعوني مباشرة، جاءت الكلمة التي بعدها: أستجب لكم. ولكن الناس يفتقدون أشياء كثيرة، منها استشعار قرب الله عز وجل من عبده، استشعار حسن الظن بالله عز وجل، استشعار قدرة الله جل وعلا. كل هذه أمور مطلوبة ومرغوبة استحضارها عند الدعاء. يقولون: إذا ذكرت الأم في وصيتها أن يترك أبنائها عمل معين وهو مباح، هل يجب عليهم العمل بالوصية؟ إذا كان الأمر مباح فالأصل يبقى على إباحته، ولكن من باب الإحسان للوالدين وبرهما بعد موتهما إنفاذ وصيتهما أيا كانت، فترك هذا المباح إن لم يترتب عليه مشقة لا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل. هل يضر الميت إذا تأخر ورثة بتقسيم الميراث سنوات وذلك لانشغالهم عن تقسيم الميراث؟ لا، لا يضره ذلك، لأن المال خلاص انتهى من كونه متعلق فيه إلى أنه متعلق في الورثة. فبعض الورثة لا يريدون أن يقسموا الميراث ويريدون أن يكون جماعة واحدة، فلا بأس في ذلك. عموما الميت ما يتعلق فيه شيء، وتقسيم الورثة من الأشياء التي يجوز يعني تقسيمه، يجوز لا تقسم إذا لم يكن هناك ضرر. أما إذا كان هناك ضرر أن يهضم حق شخص نحو ذلك فلا بد أن يعطى حقه. هل يعذب الشخص بعدم تنفيذ وصيته؟ نقول يبقى الأمر في ذمته، فكونه مثلا يفرط في الحج ويوصي ولو نفذ في الوصية لا شك أن تبقى متعلقة في ذمته. الدين كذلك ما سيأتي بإذن الله تعالى، هذا من الأمور التي لا ينبغي التنبه لها في قضائها، هذا سيأتينا بإذن الله تعالى في الدرس القادم، فإن هذه تبقى متعلقة في الذمة ويسأل عنها أيضا. طيب، هنا يقولون: لا ترفعوا لي أسئلة، نكتفي بما هو موجود الآن. ما يقول: لو زوجت الأم أحد أبنائها بمالها وتريد أن توصي لإخوانه الذكور مثل ما زوجته به وإخوانه نصفه، يعني هل هذا نصف الميراث أو هل هذا جائز؟ إذا كان هذا برضاهم فإنه لا شك، وهذا من العدل، هذا من العدل، لا بأس فيه إن شاء الله تعالى. طيب، الآن نكتفي بهذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.